بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في صفحة 25 من الجزء الأول: والعبودية إنما يستقيم بين العبيد ومواليهم فيما يملكه الموالي منهم، وأما ما لا يتعلق به الملك من شؤون وجود العبد ككونه ابن فلان أو ذا طول في قامته فلا يتعلق به عبادة ولا عبودية. بينا فيما سبق أن الملكية تارة تكون اعتبارية وأخرى تكون حقيقية، ثم قلنا أن الملكية الحقيقية تارة تكون ملكية حقيقية بنحو الاستقلال، وأخرى ملكية حقيقية لا بنحو الاستقلال. وضربنا أمثلة لهذه الأقسام من الملكية: القسم الأول من الملكية وهي الملكية الاعتبارية، هي ما يتعارف عليه في الفقه وفي الأحكام الفقهية أنك مالك لفلان أو مالك للشيء الكذائي أو لست مالكا له. وأما الملكية تكوينية ولكنها المستقلة فهي مختصة بالله سبحانه وتعالى، وأما الملكية التكوينية غير المستقلة فهي كملكية الإنسان لجوارحه وقواه، فإنه مالك، وليست هذه الملكية ملكية اعتبارية ولكنها ليست ملكية مستقلة عن ملكية الحق، بل هي تمليك منه سبحانه وتعالى، فهو المالك أولا وبالذات، وأنت المالك ثانيا وبالتبع. هسه بالعرض هنا أنا شوية مشكل. وأنت المالك ثانيا وبالتبع، فإذا أنت مالك هنا ولكنه هذه الملكية أولا لله سبحانه وتعالى، ومن هنا يتعلق بهذه الملكية أيضا أنه يجوز التصرف في كذا ولا يجوز التصرف في كذا. وإلا لو كنت مالكا لهذه القوى والجوارح بنحو الاستقلال لا معنى لأن يفرض أنك مالك أنك يجوز لك التصرف على بعض الوجوه ولا يجوز لك التصرف على بعض الوجوه. النتائج المترتبة على هذه الأقسام من الملكية: أن الملكية الحقيقية المطلقة لا معنى لأن يتصور فيها أنه يجوز التصرف الكذائي ولا يجوز التصرف الكذائي، بل إذا كان الإنسان أو إذا كان هناك شيء مالكا لشيء آخر على نحو الإطلاق ملكية حقيقية فإنه يجوز له أن يتصرف أي تصرف شاء، وبعبارة أخرى يحق له أن يتصرف أي تصرف يشاء، ولا معنى لأن يقال أنه يحق له بعض التصرفات ولا يحق له البعض الآخر من التصرفات. فإذا تصرف تصرفا لا يحق له يكون ظلما، لأنه من الواضح أن الإنسان إذا تصرف تصرفا لا يحق له، العقل ينتزع من هذا التصرف أنه ظلم أو ليس بظلم. نعم ظلم، وكل ظلم فهو قبيح، يعني لا ينبغي أن يصدر من المتصرف. هل هذا المعنى يتصور بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى أو لا يتصور؟ من الواضح أن الظلم، التفتوا جيدا، أن الظلم هو سلب ذي الحق حقه. هذا هو الظلم. تعرف الظلم ما هو؟ أنك تسلب صاحب الحق حقا له فلا تعطيه، هذا يكون ظلما. هنا يأتي هذا السؤال، وهو هل يوجد هناك موجود له حق على الله سبحانه وتعالى حتى إذا سلبه ذلك الحق يكون ظلما أو لا يوجد؟ يمكن أن نتصور لموجود حق على الله سبحانه وتعالى بنحو إذا سلبه ذلك الحق ولم يعطه ذلك الحق يكون ماذا؟ يكون ظلما. هل يمكن أن يتصور هذا أو لا يمكن؟ طب إذا لم يمكن أن نتصور أن لموجود حقا على الله سبحانه وتعالى، إذن لا يمكن أن نتصور أن الله يصدر منه فعل ويتصف بأنه ظلم. نعم، هذا الموجود وهو الكامل المطلق وهو القادر المطلق وهو الغني المطلق وهو الجواد المطلق خلق خلقا وكتب على نفسه أني أفعل كذا ولا أفعل كذا. فعندما كتب على نفسي أني أدخل المطيعين إلى الجنة وكتب على نفسه أنني أدخل العاصين إلى النار، كأنه وجد حق ماذا؟ للمطيع. إذن المطيع في ذاته ليس له حق إلا ما قال الحق له أنك لك حق. في هذا المورد بلي له حق، ولو أراد أن يخالف قبيح أو ليس بقبيح؟ لا، ليس بقبيح، ولكن الأمر أنه يخالف أو لا يخالف؟ لا يخالف. عندما وعد يفي أو لا يفي؟ ها؟ إذا لم يفي ظلم أو ليس بظلم؟ ها، التفتوا للمطلب، وإلا في النتيجة احنا متفقين بأنه سيدخل المطيعين إلى ماذا؟ إلى الجنة ولا يخالف. ولكن فرض المحال ليس بمحال، لو لم يفي وأراد أن يدخل إلى النار هذا قبيح ليس بقبيح. الكلام في هذه نقطة، وإلا نحن في النتيجة متفقون بأن الله لا يدخل نبيا إلى النار ولا يدخل مجرما كافرا عاصما ماذا إلى الجنة. ولكن لو فعل العكس وأدخل المطيع إلى النار والكافر إلى الجنة، هذا ظلم أو ليس بظلم؟ هو البحث في هذه النقطة. بس مو مهم عندنا بعد انه هسه الأشاعرة ماذا يقولون، معتزلة ماذا يقولون، مو مهم. المهم السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يريد أن يؤكد هذه النقطة، وهي أن الله له الحق أن يفعل ما يشاء بعبيده. هذا الحق محفوظ له. ملتفتين؟ هذه ما أدري أنتم شايفين في القضايا السياسية أنه من يقول بأنه كذا ولكنه يقول ولنا الحق أن نحتفظ بحق الدفاع عن أنفسنا. يبقى فات حق ومحتفظ بأنه يستطيع، لكن يفعل أو لا يفعل؟ لا يفعل، ولكن له الحق أن يفعل أو ليس له الحق. أكو نظرية بعض علماء المسلمين يقول ليس له الحق أن يفعل، وإذا فعل كان ظلما، كان قبيحا. احنا اشكالنا على هالنظرية، في النتيجة متفقين معهم لا يفعل وقوعا، ولكن لا يفعل وقوعا شيء ولا يحق له ان يفعل شيء اخر. لاني مطلبين، انا مثال مرارا اذكر هذا الامثل للاخوة، اقول جنابك انت تستطيع ان تخرج الى الشارع عاريا، تستطيع او لا تستطيع؟ ها، اكو واحد من عندنا يقول لا استطيع، لا استطيع، لكن يفعل او لا يفعل؟ ها، لا يفعل. مو همت حرام هسه اكون اي شرعي، لا افترض ما ال 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 العورتان مستورتان مولا، ما بي مشكل بعد، حرمه ماكو شرعيه، يفعل او لا يفعل؟ ها، لا يفعل.
إذن عدم الوقوع شيء وعدم إمكان الوقوع، وليس له حق أن يفعل شيء آخر. يعني مطلبين، نظرية الحسن والقبح العقلي تقول يجب أن يفعل كذا ولو لم يفعل لكان ظلما، والظلم قبيح يعني لا ينبغي أن يفعل. ولكن هذه النظرية للسيد العلامة، وهي النظرية الحق المستفادة من الآيات والروايات، أن الله له حق أن يفعل ما يشاء، ولكنه أبت رحمته، أبى جوده، أبى غناه، أبت قدرته، أبت كمالاته الذاتية أن يفعل بعض الأشياء، فكتب على نفسه ماذا؟ أني أفعل كذا ولا أفعل كذا. من هذه أني أفعل ولا أفعل جاء العقل وانتزع هذا الحق لهذا الإنسان، وهذا ليس له هذا الحق. هذه بعد الكتابة. طبعا اكتشاف ماذا يفعل وماذا لا يفعل أما تينا من طريقين. الطريق الأول هو العقل، لأنه نحن نحلل لماذا الإنسان يحتاج إلى الظلم. إما يحتاج إلى الظلم للجهل، لا يعلم، والله عالم مطلق. إما يحتاج إلى الظلم للعجز، والله قادر مطلق. إما يحتاج إلى الظلم للبخل، والله غني وجواد مطلق. إذن لا يحتاج إلى الظلم، فالعقل يصل إلى ماذا؟ أنه يستطيع أن يفعل ما يشاء، ولكن يفعل أو لا يفعل؟ لا يفعل، لأنه العالم المطلق، القادر المطلق، الغني والجواد المطلق. يستطيع أن يدخل الأنبياء إلى النار أو لا يستطيع؟ ولو فعل سلب حقا منهم أو لم يسلب؟ ها؟ لم يسلب أي حق منهم، ولكن كتب على نفسه قال هذا لا يناسبني، هذا العمل، هذا العمل غير مناسب لي. مو أنه لو فعل لكان قبيحا عقلا، لكان الظلم والظلم قبيح. إذن الكلام الآن مو في النتائج، ها، الكلام في معارف في معارف التوحيد، أن الحق له أو ليس له. هذه له نريد نحفظها، إطلاق القدرات نريد نحفظها، وإذا فعل قبيح أو ليس بقبيح، وإذا فعل سلب حقا من أحد أو لم يسلب حقا من أحد. نعم كتب على نفسه ألا، كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه أن يقبل التوبة، كتب على نفسه أن ينزل الأنبياء، كتب على نفسه، وهذه قاعدة اللطف إن شاء الله في بحث علم الكلام، ويأتي إن شاء الله في أبحاث التفسير، هذه الله يجب أن ينزل نبيا، هذا معنى يجب شنو؟ يعني إذا ما أنزل نبيا فعل قبيحا أو لم يفعل قبيحا. نظرية الحسن والقبح شو تقول؟ ها؟ فعل قبيحا، لأنه من حق الناس عليه ماذا؟ أن ينزل إليه نبيا. هو فعل قام بهذا العمل أو لم يقم؟ هسه نعم كل ما في الأمر أنه هو قوي ما يقدر أحد يسوي له ذلك، وإلا فعله قبيح. هذا من قبيل أنه ترى ملك ويظلم الناس تقول عملك قبيح، ولكن أنا ما أقدر أجازيك. هالشكل المطلب، لو أنه لو لم ينزل نبيا، لو لم يهدي لما فعل قبيحا، ولكن كتب على نفسه أن يهدم. لماذا؟ هاي لماذا بها جواب معارف التوحيد، تقول لأنه قادر عالم غني جواد وإلى آخر الصفات الكمالية، كلها تقتضي منه ماذا؟ أن يفعل هذا ولا يفعل ذلك. ما أدري واضح هذا المطلب؟ فلهذا واحد من يقرأ بعض عبارات السيد العلامة هنا، ونؤيد هذا المطلب من المطالب الأساسية اللي تعد من المحوريات في الميزان، خلوا ذهنكم يمي، يعاين ظاهر العبارات ويشوف أشعريها، لأنه صريحا من يبين مطلب يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألوا. هذا لا الأشاعرة، بعض أشاعرهم يقول يدخل الأنبياء إلى النار ويدخل المطيعين ماذا، ويدخل الأنبياء إلى النار ويدخل العاصين ماذا، إلى الجنة. تقول آخر لماذا؟ يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسأل. ظاهر الاستدلال شو شوفه أنت؟ ها، استدلال أشعري، ولكن باطنه توحيد محض، لأنه يريد أن يثبت إطلاق القدرة وإطلاق الحق له سبحانه وتعالى. وهذا هو المنسجم مع كلمات الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول مننك ابتداء، كل ما تعطي للناس في مقابل حق كله ابتداء، كله ابتداء. أما يمكن أن يفرض لموجود حقا على الله حتى نفرض أنه لا يكون ابتداء؟ لأنه إذا فرضنا لموجود حق على الله بعد من أنه ابتداء وليس ابتداء، ليس، لأنه في قبال حق أنا دا أخذ منطيق فرشي، لابد أخذ في قبال فرش. هذه أكو فرد شيء واحد عندما يعطي يستحق على الله شيء، أو النظرية القرآنية ترفض هذا. شوف النظرية القرآنية هنا وين، وفي المقابل النظرية الكلامية اللي تقول العبد يستحق لو ما يستحق، وإذا صلى صلى ركعتين شنو يستحق على الله، وإذا ما صلى شنو ما يستحق على الله. أصلا القضية تخرج من حالة رب مربوب، تصير حالة ماذا؟ معاملة بين طرفين أحدهما ند للآخر. لابد أنطي فرشي، من دا أنطي فرشي لابد شنو أخذ فرشي، إذا ما تنطي أنت ظالمني. وين ذيك العلاقة بين الرب والمربوب اللي يصورها سيد العلامة، وهاي العلاقة اللي يصورها علم الكلام العامي؟ فلهذا الآن أنا أقرأ العبارة هنا، هذا المطلب إذا وقفنا عنده باعتبار قلت لكم من المفاتيح في الميزان. دائما تجد السيد العلامة أينما صارت مناسبة، هذا اللي بينته فيما سبق، أينما تأتي مناسبة، مع أنه مو البحث في هذا، أنا ما أنا علاقة بأنه هاي الملكية مطلقة لو مو مطلقة شنو علاقته، ولكنه باعتبار أنه من المطالب الأساسية في الميزان، في كل مورد جاءت مناسبة يقف عنده ليؤكد هذا المبنى. يقول والعبودية إنما يستقيم بين العبيد ومواليهم، فما يملكه الموالي فيما يملكه الموالي منهم، فيما يملكه الموالي من عبيدهم يملكون ماذا؟ العبودية منهم. فإذا العبودية تابعة لأي شيء؟ لمقدار المالكية. كلما كانت أوسع فالمملوك في العبودية أوسع، كلما كانت أضيق فالعبودية ماذا؟ أضيق. وأما ما لا يتعلق به الملك من شؤون وجود العبد، ككونه ابن فلان أو طوله كذا أو لونه كذا أو وزنه كذا أو إلى آخره، فلا يتعلق به عبادة ولا عبودية. ولكن هذا أين؟ هذا إما في الملكيات الاعتبارية وإما في الملكيات الحقيقية غير الاستقلالية. أما في الملكية الحقيقية الاستقلالية وهي لله، بعد لا معنى لتبعض ماذا؟ العبودية، لأن الملكية مطلقة. لكن الله سبحانه في ملكه لعباده على خلاف هذا الناعت، فلا ملكه يشوبه ملك ممن سواه، لا شريك له في المالكية، ولا أن العبد يتبعض في نسبته إليه تعالى فيكون شيء منه مملوكا وشيء، هاي الفارزة في غير محلها، وشيء آخر غير مملوك. أما إلى معنى، ليست كالملكيات الاعتبارية أنت تملك أن تتصرف في البيع والشراء والانتفاع، ولكن لا تملك أن تتصرف ماذا؟ بالإحراق والتعذيب والإجاعة ونحو ذلك. ولا تصرف من التصرفات فيه جائز وتصرف آخر غير جائز، ليس الأمر كذلك. كما أن العبيد فيما بيننا شيء منهم مملوك وهو أفعالهم الاختيارية، وشيء غير مملوك وهو الأوصاف الاضطرارية، وبعض التصرفات فيهم جائز كالاستفادة من فعلهم، وبعضها غير جائز كقتلهم من غير جرم مثلا. فهو تعالى ليس ملكه هكذا، بل مالك على الإطلاق من غير شرط ولا قيد، وغيره مملوك على الإطلاق من غير شرط ولا قيد. ومن الواضح إذا كان مالك على الإطلاق ومن سواه وما سواه مملوك على الإطلاق، المالك يفعل في ملكه ماذا؟ ما يشاء. فهو تعالى مالك على الإطلاق من غير شرط ولا قيد، وغيره مملوك على الإطلاق من غير شرط ولا قيد. فهناك حصر من جهتين: أنه المالك على الإطلاق، وأن غيره المملوك على الإطلاق. مهم هذا، هو الرب على الإطلاق وغيره المربوب على الإطلاق، مو أنه أكو تبعيض، مو أكو شركة، مو على بعض الوجوه دون بعض. هسه أنتم في هاي النظرية القرآنية تعالوا إلى علم الكلام، ومن علم الكلام تعالوا إلى علم الفقه، بعد هم تتكلمون من أصل لركعتين شنو أستحق على شنو أحصل ثواب. شوفوا كاملا وجهة النظر تختلف، الرؤية تختلف. إذا تريد أن تسأل إيش قد أكو ثواب، يعني ماذا كتب على نفسه أن يعطي ثواب، ولا مو إيش قد أستحق على الله. بينا هذا بعد هذا، أنا ما طرحت باعتبار المعاني الأربعة العادل، لو تطرح ناس التشويش في ذهن الإخوة بعد هذا موكول إلى علم الكلام. إذن الوجهة النظر تختلف. إذن أنت عندما تقوم بعمل، التفت للمطلب جيدا، عندما تقوم بعمل وافترض كامل الشرائط موجودة، بعد معصوم أنت، أكو شيء آخر بعد هم تخشى الله لا يعمل أو لا تخشى؟ يعني تبقى بين الخوف والرجاء وما تبقى؟ إذا على نظرية الاستحقاق ما إلا ما إلا معنى ليش، لأنه هذا حقي ولا بد ينطيني إياه، والله لا يفعل القبيح. أما إذا بنيت على نظرية استحقاق ماكو فرد شيء، تفضل أكو، إيش ما تسوي أنت الصادر الأول أم تكون خاتم الأنبياء، تكون قاب قوسين أو أدنى، أنت احتمال أكو الله سبحانه وتعالى يودي نار جهنم لو ماكو احتمال؟ هذا الاحتمال قائم، فيبقى الإنسان بين الخوف والرجاء. وهذه مو للتعليم للناس، لو واقعا هو كذلك يخاف. ومن هنا من ازداد لله بالله معرفة ازداد خوفا وهيبة، ازداد يدري بأنه القضية وين، يدري بأنه الله سبحانه وتعالى وعد ولكنه يخلف الميعاد. لا 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 يخلف الميعاد، ولكنه محفوظ إطلاق القدرة لو ما محفوظة، ها الحق محفوظ لو ما محفوظ، دليل محفوظ يفعل ما يشاء. لهذا احنا في علم الكلام بينا ان المراد من البدء هو هنا ان الله يبدو له، يعني اطلاق القدرة محفوظ. فلهذا انت اي عمل انت تعمل تبقى بين الخوف والرجاء، ان هذا العمل يوصلني او لا يوصلني في وسط انقطع عنه، الى ان يضرب تلك الضربة ضربة يقال فزت ورب الكعبة، الان بعد مجال العمل انت. فلهذا يقول فهناك حصر من جهتين: الرب مقصور في المالكية، والعبد مقصور في العبودية يعني المملوكية. وهذه هي التي يدل عليه قوله إياك نعبد، هذه واحدة من وجوه الحصر، لماذا قدم المفعول على نعبد، لماذا قدم؟ يريد يبين وجه الحصر، هذه واحدة من الوجوه لبيان هذا المطلب. السيد العلامة نفس هذا المطلب بنحو أوضح يبينه في الجزء الأول صفحة 94، الجزء الأول صفحة 94، الإخوة اللي معهم الكتاب طلعوا المطلب. بيان ذلك أنه تعالى قال: لله ملك السماوات وما في الأرض، ما في السماوات وما في الأرض، له ملك السماوات والأرض، له الملك وله الحمد، فأثبت فيها وفي نظائرها من الآيات الملك لنفسه على العالم، بمعنى أنه تعالى مالك على الإطلاق، ليس بحيث يملك على بعض الوجوه ولا يملك على بعض الوجوه، كما أن الفرد من الإنسان يملك عبدا أو شيئا آخر فيما يوافق تصرفاته أنظار العقلاء، وأما التصرفات السفهية فلا يملكها. وكذا العالم مملوك لله تعالى مملوكية على الإطلاق، لا مثل مملوكية بعض أجزاء العالم لنا، حيث أن ملكنا ناقص، إنما يصحح بعض التصرفات لا جميع التصرفات. فإن الإنسان إلى أن يقول وهذا بخلاف ملكه تعالى للأشياء فإنها ليس لها من دون الله تعالى من رب يملكها، وهي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فكل تصرف متصور فيها فهو له تعالى. كل تصرف متصور، أي تصرف أنت تتصوره، الله له الحق أو ليس له الحق؟ نعم له تعالى. فأي تصرف تصرف به في عباده وخلقه فله ذلك من غير أن يستسبح قبحا ولا ذما ولا لوما في ذلك. لماذا؟ إذ التصرف من بين التصرفات إنما يستقبح ويذم عليه فيما لا يملك المتصرف ذلك. أما إذا كان مالك على الإطلاق فيملك ذلك التصرف، فملك هذا المتصرف محدود مصروف إلى التصرفات الجائزة عند العقل. أما هو تعالى فكل تصرف تصرف به فهو تصرف من مالك وتصرف في مملوك، فلا قبح ولا ذم ولا غير ذلك. وقد أيد هذه الحقيقة بمنع الغير عن أي تصرف. هذه هذه حقيقة. من أيدها؟ يقول أنه أجاز لك بعض التصرفات ومنعك عن بعض، حتى يقول وإن كنت مالكا لأعضائك ولكن هذه الملكية مني، أنا ملكتك إياها وأنا المالك قبل أن تملك. واضح هذا المطلب؟ قال وقد أيد هذه الحقيقة بمنع الغير عن أي تصرف في ملكه إلا ما يشاءه أو يأذن فيه، وهو السائل المحاسب دون المسؤول المأخوذ. فلهذا في آخر قوله في آخره يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله هو المتصرف الفاعل في ملكه، وليس لشيء غيره شيء من ذلك إلا بإذنه ومشيته، فهذا ما تقتضيه ربوبيته. حتى الآن هذا الإطلاق حفظه أم قيده هو لنفسه؟ يقول ثم إنا نرى نصب نفسه في مقام التشريع فقال أفعل كذا ولا أفعل كذا، يعني تنزل مقام العقلاء، قال ماذا العقلاء يفعلون ولا يفعلون، أنا كتبت على نفسي ما ينبغي لي أن أفعله وما ما لا ينبغي لي أن أفعله. واضح المبنى كيف يختلف والنتائج كاملا تختلف. هذا المطلب احفظوه جيدا. هسه مباني العقلية احنا مفصلا هذا الكلام تعرضنا له في أول العدل الإلهي في علم الكلام، وأثبتنا بأنه الحق لا مع المعتزلة في هذا المجال وهو الحسن والقبح العقلي، ولا مع الأشاعرة في هذا المجال، وإنما الحق مع النظرية الإمامية التي هي النظرية القرآنية، وبيناه مفصلا في محله. وهذا مطلب لا بد أن يتضح. من المطالب اللي لا بد أن تتضح أيضا هنا الآن تبقى عندنا بعض الوجوه الأخرى لبيان الحصر. أنا أقرأ هاي الصفحة صفحة ونص، بقيت عندنا وجهين ثلاثة أيضا وجوه جيدة وقيمة لبيان الحصر، لماذا قدمت إياك على نعبد، هذه وجه ما هو، مع أنه كان يمكن أن يقول نعبد إياك أو نعبدك، هذا كان يمكن. لماذا قدم الحصر، قدم المفعول، هذه الفائدة من الحصر ما هي؟ أيضا بيناه نحن في البحث السابق، بقي فقط عندنا التطبيق. ثم إن الملك أو الملك، طبعا بينا فيما سبق الفرق بين الملك وبين الملك. ثم إن الملك أو الملك لا فرق، ثم إن الملك أو الملك حيث كان متقوم الوجود بمالكه، هذه عبارة متقوم الوجود بمالكه، فالعبارة هو مهمة ومستفادة من قوله تعالى لا إله إلا هو الحي القيوم. القيوم من أمهات الأسماء الإلهية، ولعلها هي أم الأسماء الفعلية، كل الأسماء الفعلية مرتبطة بهذا الاسم الشريف وهو القيوم. ما هو القيوم؟ القائم بذاته بنفسه والمقوم لغيره. فكل ما سواه وكل من سواه فهو قائم به سبحانه وتعالى، متقوم به سبحانه وتعالى. حتى نقرب المطلب إلى ذهن الإخوة، نضرب هذه الأمثلة اللي قرأوها الإخوة في علم الأصول. في علم الأصول الإخوة قرأوا قالوا عندنا معنى اسمي ومعنى حرفي. شنو معنى المعنى الحرفي؟ قالوا سنخ وجود قوامه في غيره، لا يملك شيئا من نفسه، كل ما يملكه يملكه بواسطة من؟ بواسطة الغير. فإذا كل ما تملكه أنت المالك أولا وبالذات من؟ هو، وأنت مالك ثانيا وبالتباع. حتى إذا لم نقل بالعرب هواي بعد هواي مسألة. فأنت كل ما تملكه فأنت مالك ماذا؟ أولا هو المالك، وثانيا ماذا؟ وثانيا أنت المالك، ولكنه في طول تمليكه لك، وإلا إذا هو لم يملكك أنت مالك أو لست بمالك؟ لست بمالك. فلهذا كل عالم الإمكان متقوم الوجود بالله سبحانه وتعالى. يعني شنو متقوم الوجود بالله؟ مو الوجودات على ثلاثة أقسام. فد وجود مولانا قائم في نفسه، ما يحتاج لا متكأ ولا جدار، أي شيء ما يحتاج، هو يقوم بنفسه. شايفين بعض الناس يخلي إيده على الأرض هو يقوم ويقف، هذا وجود قيامه ماذا؟ في نفسه. فد وجود آخر أكو، وهو أنه من يريد يقوم لابد أن يتكئ على شيء، من يقف هماتين لابد لازم لماذا؟ فد عصاية أو أكو فريشي بجنبه واضع إيده عليها، بمجرد أن يرفعون ذاك السند يقف لو يقع؟ يقع. هذا نسميه وجود ها لغيره. هذا عنده وجود، أنت فريشي والعصاية فريشي، ولكنه أنت وين متكي؟ على العصاية، ولكن أنت فريشي والعصاية شيء آخر. اثنين هذني ها، احفظوا الاثنينية. يعني وجود للعصا للمتكئ، ووجود آخر للمتكئ للمتكئ وهو الفاعل، ولكن اثنين لواحد. هذا نسميه وجود العرض، ذاك نسميه وجود جوهر. كلاهما وجود في نفسه، ولكن واحد وجود لنفسه وهو الجوهر، واحد وجود شنو ها الثاني؟ وجوده في نفسه ولكن ماذا؟ لغيره. هذه في نفسه يعني أنا غير الجوهر، البياض غير الجسم، ولكن تستطيع أن تجد لونا من غير اتكاء على جسم؟ ها ممكن؟ هم لون هو هم ما متكي على جسم؟ ما يصير، لأنه إذا صار لون يحتاج إلى ماذا؟ إلى جسم تلون به. ولكن وجود الجسم شيء ووجود اللون شيء آخر، ولكن أحدهما قائم بالآخر. هذا مسنخ ثاني. عندك فد نوع ثالث من الوجود، هذا أساسا وجود في بطن الأول، مو وجود مستقل عن الأول ولكن متكي، ولكن في بطن الأول. أنت إذا تريد تنظر إلى، لابد تنظر إلى من أول ها؟ تنظر إلى ذلك المتكئ عليه حتى تستطيع ماذا؟ أن تراه. وإلا إذا غفلت عن المتكئ عليه تستطيع أن تراه أو لا تستطيع؟ ها؟ ليش؟ لأنه هذا وجود في أي دائرة؟ في دائرة وجود الغير. فإذا تريد أن تنظر إلى، لابد أن تنظر من خلال ماذا؟ من خلال ذلك الغير. فإذا غفلت عن الغير تستطيع أن تراه أو لا تستطيع؟ وإذا رأيته هو لو غيره؟ غيره، لأنه هو سنخ وجود في دائرة وجود الغير. فدائما إذا أردت أن تراه لابد أن تراه من خلال ماذا؟ من خلال الغير. وهذا هو اللي نعبر عنه معنى حرفي، قائم بالطرف بالغير في الغير، عبارة أدق، قائم في الغير. طب الآن يأتي هذا السؤال، سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه هنا يريد يثبت، وإن كانت الجمل بعض الأحيان لا توصل، ولكنها يريد يثبت هذا المطلب، وهو أن عالم الإمكان بالنسبة إليه نسبة العرض إلى الجوهر لو نسبة المعنى الحرفي إلى المعنى الإسمي. هو هذا هو مهم. خب إذا صارت النسبة نسبة المعنى الحرفي إلى المعنى الإسمي، بعد يمكنك أن ترى الممكن ولا تراه أو لا يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. تقول مو ده أنا أشوفه والله ما أشوفه، يقول ده شوف بعد هذا الممكن ما ده أشوفه، ده أشوف غير شيء، وإلا حقيقته قائم في غيره. فإذا أردت أن تراه لابد أن تراه من أي محور؟ ها؟ دائرة الغير. إذا رأيت مو من دائرة الغير، بعد هو أو غيره؟ غيره. تقول سيدنا هسه هذا كلام ما الفلاسفة تجيبوننا من القرآن، جزاكم الله. القرآن الكريم يقول أينما تولوا فثم وجه الله، هذه شلون تفسر الآية؟ وإذا كل مكان وجه الله سبحانه وتعالى يمكن أن ترى شيئا ولا تراه سبحانه وتعالى أو لا يمكن بعد؟ إذا كان كل شيء هو وجه الله فيمكن أن ترى شيئا ولا ترى وجه الله أو لا يمكن بعد؟ لا يمكن. السيد العلامة يقول في هذه الآية المباركة: أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. يقول شهيد هنا بمعنى اسم المفعول مو بمعنى اسم الفاعل. أولم يكف بربك أنه على كل شيء مشهود. خب إذا رأيت شيئا ولم تره سبحانه وتعالى، رأيت ذلك الشيء أو لم تره؟ لم تره. إذن القرآن صريح في هذا، برهان العقل لم يثبت هذه الحقيقة، أنه مستحيل أن يكون وجود الممكن وجود عرضي، يعني وجوده في نفسه لغيره، بل لابد أن يكون وجوده ماذا؟ في غيره، وجوده في نفسه. خب إذا كان الأمر كذلك، إذن الله سبحانه وتعالى محجوب عن الإنسان أو ليس محجوبا عنه بعد؟ ووجود الإنسان محجوب عن خالقه لو مو محجوب؟ لعد عندما أنا لا أراه سبحانه وتعالى أين الحجاب؟ هذا الحجاب منشأ وين؟ التفتوا للمطلب، شوفوا الاستدلال. ها وإلا أنت تقرأ العبارة تشوف كلمات بعضها تقول لا دليلها شنو هذا؟ سيد العلام بعد أن ثبت أن الله مقوم وأن المخلوق ماذا؟ متقوم، بعد يمكن أن نفترض حجاب أو لا يمكن أن نفترض حجاب؟ محال أن يوجد حجاب. لعد أنا وأنت بيننا وبينه حجاب، منشأ الحجاب ما هو؟ يقول منشأ الحجاب هاي الأنانية الاستكبار. عندما يرى أنا فلا يراه سبحانه وتعالى، فإذا قضى على هذه الأنانية ها يراه هو سبحانه وتعالى. أما ما دامت هذه الأنانية موجودة فهي حجاب بين العبد وبين خالقه، بين العبد وبين معبوده. فإذا رفع هذا الحجاب انكشف له حقيقة المعبود، وكل العبادات تريد إثبات هذه الحقيقة، يعني إيصال الإنسان، إخراج الإنسان من حالة الأنانية والاستكبار إلى حالة ماذا؟ إلى حالة رؤية المعبود سبحانه وتعالى. كل العبادات لها هذا الغرض وهذه الحقيقة. فإذا أوصلت الإنسان إلى هذه فقد وصل الإنسان إلى مخ العبادة وإلى روح العبادة. وإذا لم توصله بعد الجزاء يمكم محذوف بحذف المتعلق، يمكم أنت الجزاء شنو هذه؟ هذا كان يعبد أو لا يعبد؟ فلهذا تجد القرآن الكريم يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لماذا ليعبدون؟ ما هي فائدة العبادة؟ الجواب يأتي، فائدة العبادة القضاء على استكبار الإنسان وأنانية الإنسان. خب إذا قضيت على هذه الأنانية وين يصل الإنسان؟ يصل إلى الله. كيف يصل؟ القرآن الكريم أشار إلى هذه الحقيقة، قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وفسر اليقين عندهم بالموت في الروايات في ذيل هذه الآية المباركة أنه الموت. هسه لماذا الموت؟ طبعا هذا من مصادقها مو بالضرورة. لماذا الموت؟ لأنه يوم القيامة ويعلمون أن الله هو الحق المبين، تنكشف لهم الحقيقة. هسه مو بالضرورة إلا بالموت الاخترام، إذا تقدر أنت همت في هذه الدنيا أن تصل إلى مقام ماذا؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أنت وصلت إلى اليقين أو ما وصلت إلى اليقين؟ فلهذا قالت الآية المباركة كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. وإذا مراد رؤية الجحيم يوم القيامة، هاي مو مختصة بطائفة، هاي موجودة للجميع. هنا قيدت قالت لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ويوم القيامة مختص بمن يعرف علم اليقين، لو شاملة للجميع. ها خل الجميع موجودة ذيك ما تحتاج لو تعلمون علم اليقين. بقرينة لو تعلمون علم اليقين نقول المراد ماذا؟ مراد هنا، وإلا هناك فهي للجميع. ربنا سمعنا في يوم القيامة، ولكن السمع يفيد هناك أو لا يفيد هناك؟ لا فائدة من السمع، هنا مهم أنها سمعنا، وهنا لابد أن تسمع وتبصر وترى الحقيقة، ولا سمعنا وأبصرنا اسمع وأبصر، لكن مشترك بين الجميع بين المؤمن والكافر. وايم اللطيف، ربنا سمعنا وأبصرنا. قل عاد آيات أخرى تقول أنه أعمى يحشر يوم القيامة، لعل شون يبصر الأعمى هنا؟ مو أعمى يحشر؟ ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ شون الأعمى يبصر يوم القيامة؟ التفتوا، خلوها هذا في محله، احنا ما نريد كل القرآن هنا نقول. التفتوا جيدا، إذن هدف العباده، هدف خلق الإنسان العباده، وهدف العباده الوصول الى الله. هذه من قبيل بذره وشجره وثمره. الإنسان بذره، هدف الإنسان، هدف هذه البذرة كمالها في أن تكون ماذا؟ تبقى بذرة لو تصير شجرة، كمالها في أن تكون شجرة، ولكن الكمال النهائي للشجرة أن تبقى شجرة ولا مثمرة، أو شجرة تثمر. ها؟ كمال النهائي للشجرة أن تكون مثمرة. فلهذا تجد بأنه في قضية إبراهيم في الآيات المرتبطة بإبراهيم يقول كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. من المفسرين يقول هاي واو عطف على فوائد هواية، بس ذكر أهم المصادق، ما هو الوصول إلى اليقين، وإلا ما إلى معنى ليكون من الموقنين. لماذا وليكون من الموقنين؟ يقول يعني يترتب على من رأى ملكوت السماوات والأرض أولا ثانيا ثالثا رابعا خامسا، وأهمها شنو هو؟ الوصول إلى مقام اليقين وليكون من الموقنين. هذا الهدف الكبير. إذا استطاع الإنسان أن يحقق من العبادة هذا الهدف فقد وصل إلى مخ العبادة وروحها. هسه بركعتين لو بألفين ركعة بعد الكم هنا مو مطروف، هنا الكم شنو قيمته؟ ألفين وتجعل منك أنا ربكم الأعلى، هاي إلها قيمة؟ هاي الصلاة ألفين ركعة لو ما إلها قيمة؟ وبال عليه، بل حسرات عليهم يوم القيامة، نفس هاي الأعمال، أعمالهم حسرات. أما ركعتين توصلك إلى ماذا؟ إلى القضاء على الأنانية والاستكبار، أفضل من ألفين ركعة أو مو أفضل؟ فإذا المدار على ما طبعا هذه العبادة إن شاء الله نبين في الأبحاث اللاحقة، وهذه العبادة إنما يصل الإنسان إليها بهذه الحقيقة إذا كانت عن معرفة، وإلا إذا ما بها معرفة ما يصل الإنسان إلى هذه العبادة، إلى هذا النوع من العبادة. ومن هنا فيما سبق ذكرنا أن الحضور فرع المعرفة، إذا أردت أن تحضر لابد ماذا؟ أن تعرف. إن شاء الله بعد ذلك سيبين السيد العلامة بل وأن العبادة حق العبادة فرع المعرفة، وإلا إذا ما تعرف أنت من تعبد بدل أن تريد الله ماذا تريد منه؟ ها؟ جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا تريد من الله سبحانه. ومن هنا فالعبادة شتكون، فالعبادة فرع المعرفة، كما أن العبادة عن حضور فرع المعرفة، فإن العبادة عن حق حقها وحقيقتها فرع المعرفة. وإلا الإنسان إذا لم يعرف فإنه يعبد الله سبحانه وتعالى طالبا منه ماذا؟ مثل ذاك عابد بني إسرائيل في الروايات، سامعين هذه روايات كثيرة أكو عن الإمام أنه واحد كان يعبد 50-60 سنة 70 حتى تعجب الملائكة بعبادته، حتى طلبوا من الله سبحانه وتعالى أنه هذا ارفعه إلينا، لأنه هذا الإنسان مو مال الأرض، هذا لابد أن يأتي إلى ملكوت السماوات. الله سبحانه وتعالى أجابهم بأنه إني أعلم ما لا تعلمون، أي أصروا بأنه هذا الإنسان هالعبادة هذه مو مال الإنسان أرضي، لابد يأتي. أوكل واحد أو اثنين من الملائكة أن ينزلون إلى الأرض ليسألوه ماذا يريد من عبادته، فنزلوا إلى الأرض بعد مدة صاروا مأنوسين ويا عرفهم وعرفوا، سألوه قال له لأنت هاي العبادة 50-60-70 أقل أكثر ماذا تريد من الله؟ قال منتظر هاي 50-60-70 سنة أن الله إذا نزل بحماره يأكل حماره في هذه المزرعة. روايات عن الأئمة في هذا المضمون، هذه معرفته بال 70 سنة يعبد ولكن أكو إلها قيمة هذه العبادة أو ما إلها قيمة؟ ما أريد أقول ما إلها قيمة يعني ما تخلصها من النار، مو معذر منجز، أخو مو بحث فقه هو حتى معذر لو منجز، بحث في مقامات الكمال والقرب الإلهي. هاي العبادة توصل اللي هي بها هيك معرفة لو ما توصل إلى الله، طبيعي ما توصل إلى الله، بل توصل إلى جنة الله. هذا من قبيل أنه جنابك، فمثال أضرب، من قبيل أنه جنابك أنت من تدخل إلى صديق تريد تزوره ومعك افترض مركوب هسه فرسك، أنت من تدخل إلى ذاك البيت أنت تروح للحديقة تستفيد منها لو تروح لصاحب الدار؟ وين تروح أنت؟ لصاحب الدار. أما الفرس وين تخليه؟ تخليه بالحديقة يستفيد من أعشابه والحديقة. اطمئنوا أنه إحنا من نطلب من الله جنات وما نطلبه هو من قبيل أنه نخلي الفرس بالحديقة، لأنه الكمال الحقيقي هو بالحديقة لو عند صاحب الدار. وين الكمال الجمال الحقيقي؟ وين الكمالات؟ أين؟ عند الله لو عند الدار. أين هي الكمالات؟ ولكنه لأنه معرفة ماكو، أنت الليل نهار شهر رمضان من أوله إلى آخر أنت اللي بتريد حور العين، انتهت القصة. خصوصا الشباب، احنا شيبنا بعد الساعة. هذه ومن هنا سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، هاي الأبحاث أنه مترابطة، شفت أريد أقرأ فقرة فقرة المطلب ما يجي بلي. ومن هنا سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول واحدة من أسباب التقديم وبيان ونكات هذا الحصر بيان المقصود بالأصالة ما هو. المقصود بالأصالة جنات، لو المقصود بالأصالة هو، فلهذا قال إياك حتى يبين المقصود بالأصالة في العبادة رحمة الله تعالى عليه. هاي قدم إياك حتى يقول ماذا؟ يقول ما هو المقصود من العبادة بالأصالة؟ ما هو المقصود؟ جنات تجري من تحتها الأنهار. لو المقصود بالعبادة والمقصود الأصلي من هو؟ هو، فلهذا قال إياك حتى يقول أنت المقصود من العبادة نعم الإنسان إذا حصل المئة، قلنا في البحث السابق حصل ماذا؟ ما دون المئة. أنت إذا حصلت قلب صاحب المنزل اطمئن أن المنزل ملك. هذا هو مراد أعلامنا المحققين عندما يقول أن الجنة جنتان، جنة حسية وجنة معنوية روحية. صدر المتألهين ليس من المنكرين للجنة الحسية، يقول ولكن يقول ليست الجنة منحصرة بالجنة الحسية، فمن استطاع فليطلب من الله، ولمن خاف مقام ربه جنتان. عجيب. هسه وإن كان السيد العلامة ينكر المراد الجنتين هنا المعنوية والحسية، ولكن جملة من المحققين يقولون لا، الجنة المعنوية والجنة الحسية. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.